صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير رحمه الله تعالى: فصل. إذا عرفت هذه الأصول فاعلم أن الله تعالى جعل العبادة له أنواعا اعتقادية، وهي أساسها، وذلك أن يعتقد أنه الرب الواحد الأحد الذي له الخلق والأمر وبيده.
شفاء المريض، رب الغائب والضالة، وكشف الكروب، وجلب الرزق. فمن طلب شيئا من هذه الأشياء ونظائرها من غير الله فهو مشرك كافر، وإن تم فعله هذا شفاعة واستشفاعا وتوصيلا.
فقيل: ماله وزنه وحسابه على الله وحكمه حكم المنافقين، وبدنية كالقيام والركوع والسجود في الصلاة، ومنها الصوم وأفعال الحج والطواف، ومالية كإخراج جزء من المال امتثالا لما أمر الله تعالى به، وأنواع الواجبات والمندوبات بالأموال والأبدان والأفعال والأقوال كثيرة، لكن هذه أمهاتها. وإذا تقررت هذه الأمور فاعلم أن الله تعالى بعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم يدعون العباد إلى إقرار الله تعالى بالعبادة، لا إلى إثبات أنه خلقهم ونحوهم، إذ هم مقرون بذلك كما قررناه وكررناه. وإذا قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده، أي لنفرده بالعبادة ونخصه بها من دون آلهتنا، فلم ينكروا إلا طلب الرسل منهم إفراد العبادة لله، ولم ينكروا الله تعالى، ولا قالوا إنه لا يعبد، بل أقروا بأنه يعبد، وأنكروا كونه يفرد بالعبادة، فعبدوا مع الله غيره، وأشركوا معه سواه، واتخذوا معه أندادا كما قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون أنه لا ند له. وكانوا يقولون في تلبيتهم للحج: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكان يسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم عند قولهم: لا شريك لك، فيقول: قد، أي أبردوه جل جلاله لو تركوا قولهم إلا شريكا هو لك. فنفس شركهم بالله تعالى إقرار به تعالى، كما قال تعالى: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. فنفس اتخاذ الشركاء إقرار بالله تعالى. ولم يعبدوا الأنداد بالخضوع لهم والتقرب بالنذور والنحر لهم إلا لاعتقادهم أنها تقربهم إلى الله زلفى وتشفع لهم لديه. فأرسل الله الرسل تأمرهم بترك عبادة كل ما سواه، وتبين أن هذا الاعتقاد الذي يعتقدونه بالأنداد باطل، وأن التقرب إليهم باطل، وأن ذلك لا يكون إلا لله وحده. وهذا توحيد العبادة، وقد كانوا مقرين كما عرفت في الأصل الرابع بتوحيد الربوبية، وهو أن الله هو الخالق وحده الرازق وحده. ومن هذا تعرف أن التوحيد الذي دعتهم إليه الرسل من أولهم، وهو نوح عليه السلام إلى آخرهم، وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، هو توحيد العبادة. وإذا تقول لهم الرسل ألا تعبدوا إلا الله واعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد كان المشركون منهم من يعبد الملائكة ويناديهم عند الشدائد، ومنهم من يعبد أشجارا ويهتف بها عند الشدائد، والذي الأصل صور رجال صالحين كانوا يحبونهم ويعتقدون بهم، فلما عرفوا صوره صورهم تسليا بها، فلما طال عليهم العبد حبسوهم، ثم زاد العبد طولا فهدت الأحجار، ومنهم من يعبد المسيح ومنهم من يعبد الكواكب ويكتب بها عند الشدائد، فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يدعوهم الى عبادة الله وحده، بأن يرجدوه بالعبادة كما أمرته بربوبيته للسماوات والأرض، وأن يفردوه بمعنى ومؤدى كلمة لا إله إلا الله، معتقدين بمعناها عاملين بمقتضاها، وأن لا يدعو مع الله أحدا. قال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وقال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أي من شرط الصدق بالإيمان بالله أن لا يتوكلوا إلا عليه، وأن يفردوه بالتوكل كما يجب أن يفردوه بالدعاء والاستغفار. وأمر الله عباده أن يقولوا إياك نعبد، ولا يصدق قائل هذا إلا إذا أقرض العبادة لله تعالى، وإلا كان تائبا منهيا عن أن يقول هذه الكلمة. إذ إحنا نخصك بالعبادة ونرددك بها دون كل أحد، وهو معنى قوله: فإياي فاعبدون وإياي فاتقون. لما علم من علم البيان أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، أي لا تعبدوا إلا الله، ولا تعبدوا غيره، ولا تتقوا إلا الله، ولا تتقوا غيره كما في الشاء. فإفراد الله تعالى بتوحيد العبادة لا يتم، إلا بأن يكون الدعاء كله له، والنداء بالشدائد والرضاء لا يكون إلا لله وحده، والاستغاثة والاستعانة بالله وحده، واللجوء إلى الله والنذر والنحر له تعالى، وجميع أنواع العبادات من الخضوع والقيام تذللا لله تعالى، والركوع والسجود والقوام والتجرد عن الثياب والحق والتقصير كله لا يكون إلا لله عز وجل. ومن فعل شيئا من ذلك لمخلوق حي أو ميت أو جماد أو غيره فقد أشرك بالعبادة، وصار من تفعل له هذه الأمور إلى العابدين، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرا أو قطرا أو جنيا أو حيا أو ميتا، وصار العابد بهذه العبادة أو بأي نوع منها عابدا لذلك المخلوق مشركا بالله. وإن أقر بالله وعبده فإن إقرار المشركين بالله وتقربهم إليه لم يخرجهم عن الشرك وعن وجوب سفك دمائهم وسفك ذراريهم وأخذ أموالهم غنيمة، فالله تعالى أخذ الشركاء عن الشرك، لا يقبل عملا شرك به غيره ولا يؤمن به من عبد معه غيره.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: فصل. والمراد بالفصل هنا اسم يشتمل على مسائل غالبة، والمراد بالأصول التي أشار إليها بقوله هذه الأصول، إذا عرفت هذه الأصول هي الأصول الخمسة التي سبق ذكرها في هذا الكتاب،
الفصل بكامله يقرر عقيدة التوحيد ويبين ما ينافي عقيدة التوحيد من الأعمال الشركية التي كان يعملها أهل الجاهلية في كل زمان ومكان. لذا بين هنا أنواعا من العبادات على سبيل الإجمال، فقال منها اعتقادية أي من أعمال القلوب، لأن العمل الاعتقادي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، كالإيمان بوحدانية الله والإقرار بربوبيته وأسمائه وصفاته. وعلى العموم الإيمان بكل ما يجب الإيمان به من أصول الدين وفروعه وحقوقه ومكملاته. يعتقد العبد ذلك بقلبه ويعمل بجوارحه وينطق بلسانه، فإذا فعل ذلك فقد استكمل الإيمان وحقق الإسلام والتسام. فأساس الدين عقيدة صحيحة سليمة تتضمن الإيمان الحق المنبني على المعرفة والصدق والصواب والإخلاص لله تبارك وتعالى. ومن أنواع العبادة ما هو لفظي، أي عبادة لفظية يتلفظ بها العابد، والعبادة اللفظية بابها واسع، فجميع الأقوال الطيبة من العبادات اللفظية كما قال الله تبارك وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب. وعلى رأس العبادات اللفظية النطق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله التي تستلزم وجوب الإيمان برسالته والمتابعة له وطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بشرعه المطهر. ويتبع العبادة بهذه الكلمة الشهادة الشهادتين كل كلم طيب، كقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والتوبة والاستغفار والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكلمة الطيبة عموما، كلها من العبادات اللفظية التي تقرب العبد إلى الله زلفى إذا كانت في مصيط الشرع ومما أمر به الشرع. ومن العبادات العبادات البدنية أي التي يقوم بها البدن من الحواس والجوارح المتحركة ومثل لها المؤلف بالقيام والركوع والسجود في الصلاة، ومنها الصوم وأفعال الحج والطواف، ومنها طلب العلم والسعي في تحصيله والدعوة إلى الله تبارك وتعالى والجهاد في سبيله، أعمال بدنية وغير ذلك كثير مما يقوم به الإنسان به ببدنه. ومن البدن الحواس السمع والبصر، وعبادة مالية كإخراج جزء من المال فرضه الله عز وجل فيه أو أوجبه الإنسان على نفسه، وذلك كزكاة المال على اختلاف أصنافه فقد أمر الله بإخراجها، مال قليل من مال كثير. وكذلك الكفارات للمال والنذور الشرعية وما تطوع به الإنسان من الصدقات، هذه من الأعمال البدنية المالية. فعلى هذا العبادات إما أن تكون بدنية محضة، وإما أن تكون مالية محضة، وإما أن تكون مالية وبدنية محضة. وكل هذه العبادات بأنواعها جملة وتفصيلا يجب أن يتوجه بها المكلف من عالم الإنس والجن إلى الله وحده دون سواه، ومن أشرك مع الله أحدا غيره على اختلاف أنواع الشركاء الذين جعلهم المشركون أندادا لله، من جعل شيئا من هذه العبادات لغير الله أو لغيره معه فهو المشرك شركا أكبر، ومات عليه حرم الله عليه الجنة وأصله النار وبئس القرار. كما قرر المؤلف في هذا الفصل أن الله عز وجل الذي خلق العباد لم يكلهم إلى عقولهم وفطرهم، بل أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، وبين الرسل ما في الكتب من الأحكام والحلال والحرام، وعلى رأسها بينوا تصحيح الاعتقاد، أي أن يكون المكلف صحيح الاعتقاد بحيث بأن يتوجه بجميع أعماله إلى الله وحده دون سواه، فإن العمل لا يقبل إلا إذا توفر فيه شرطان: الشرط الأول الصواب ومقتضى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الشرع المطهر، والشرط الثاني الإخلاص بأن يخلص العامل في عمله لله وحده بلا شريك، ومن جعل مع الله شريكا فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، وقد أرسل الرسل ليبينوا للناس ما أنزله الله في الكتب ويأمرهم بعبادته وحده دون سواه ويحذروهم من عبادة ما سواه على اختلاف أنواع المعبودات الباطلة وأن يبينوا لهم أن توحيد الربوبية وأن إقرارهم به لا يدخلهم في الإسلام وإنما الذي يدخل في الإسلام هو توحيد الألوهية وهو توحيد العبادة فعل العباد هذا الذي يدخلهم في الإسلام وهو النوع من أنواع التوحيد الذي وقعت فيه المعارف والفروق بين حزب الله تبارك وتعالى وهم الرسل وأتباعهم وبين أحزاب الشياطين من عالم الإنس والجن الذين يدعون إلى النار وبئس القرار وكتب الله عز وجل أن العاقبة لجنده المفلحين لحزبه المفلحين وجنده الصادقين وأن الخزي والعار والنار لمن قدموا طاعة الشيطان على طاعة الرحمن كما قرر المؤلف رحمه الله ما قصه القرآن من تتابع الرسل على الدعوة إلى عبادة الله وحده فذكر أن أولهم نوح وآخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام وبينهما رسل بشر وأنبياء ودعاة مجددون ومصلحون كل ذلك ليعبد الله وحده دون سواه وتنبت عبادة الأصنام والأوثان على اختلاف أشكالها وصورها وقبل نوح كما جاء عن ابن عباس وهو مما لا مجال للاجتهاد فيه أن الناس كانوا من آدم عليه السلام إلى عهد نوح كانوا على ملة صحيحة عشر قرون كل قرن 100 سنة كانوا على التوحيد ولم يكن فيهم شرك حتى فشى الشرك في قوم نوح وسببه الغلو في الصالح سبب الإشراك الغلو في الصالحين وذلك أن في زمن نوح كان فيه قوم صالحون علماء يرشدون الناس إلى التي هي أقوى بالتي هي أحسن فلما مات هؤلاء الصالحون قيل إنهم في شهر واحد وسوس الشيطان لمجتمعهم أنكم إذا أردتم أن تكونوا مثلهم في النشاط في العبادة فصوروا صورهم واعبدوا الله عندها ففعلوا فعل ذلك الجيل الأول صوروا صورهم ورصبوها في مجالسهم وعبدوا الله عندها فدخلوا في البدعة التي هي دليل الشرك ثم جاء جيل ثاني فغلوا ومشوا على ما مشى عليه الجيل الاول، ثم نسي الهند واندرست معالم الملة الصحيحة، وجاء جيل ثالث فوسوس لهم الشيطان ان من كان قبلهم كانوا يعبدون هذه الصور اي اهل اصحابها ويستغيثون بهم فيغاثون ويستنصرون بهم فينصرون، حتى فعلوا ذلك فوقعوا في الشرك الاكبر، استغاثوا بهم واستعانوا بهم وقدموا النذور لهم فوقعوا في الشرك الاكبر. فبعث الله نوحا يدعوهم الى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. فقضى نوح في دعوته المباركة 1000 سنة الا 50 عاما كما قص الله ذلك علينا في مكتب القرآن. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 1000 سنة الا 50 عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون. وكان رغم تلك الدعوة ما امن به الا قليل، كما قال الله عز وجل وما امن معه الا قليل. فأمره الله أن يدعو عليهم لئلا يغلوا الفئة المؤمنة، فدعا عليهم كما في آخر سورة نوح فأهلكهم الله جميعا، ولم ينجو إلا من ركب في السفينة. سنة الله في خلقه. وتتابع الرسل جميعا على دعوة التوحيد والتحذير من الشرك وإن اختلفت شرائعهم وتكاليفهم. إذ لله الحكمة يكلف كل أمة من الأمم بما يناسبها وما قضاه وهو العليم الحكيم. وتعددت الأمم إلى 70 أمة كما قال صلى الله عليه وسلم إنكم موفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. حتى ختم الرسل والأنبياء بمحمد عليهم الصلاة والسلام، ودعا قومه إلى ما دعا إليه الرسل قبله، لأن الشرك خشى والعلم اندرس ونسي، وما بقي إلا بقايا من أهل الكتاب وبقايا على بعض دين إبراهيم من العرب. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم الى توحيد الله وترك الاشراك به. دعاهم اولا بدون قتال 13 سنة كلها الى توحيد الله ونبذ الشرك، وفرضت معها الصلاة في آخر هذه المدة الطويلة، وآمن معه من آمن، وأوذوا في سبيل الدعوة إلى تحقيق الشهادتين، فصبروا وصابروا حتى جاءت الهجرة إلى الطيبة الطيبة وفرغ الجهاد وفي مقدمة الجهاد الدعوة إلى الله بدون قتال. ولم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام إلا من صد الناس عن الدخول في دين الإسلام وصدوا أنفسهم. قاتلهم لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. واستمر الجهاد 23 سنة حتى انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، توفاه الله عز وجل ورفعه إلى الرفيق الأعلى، أي روحه، وأما جسده ففي الأرض كما هو معلوم للمسلمين أجمعين. بعد أن اكتمل الدين وعم الأرض، دخل الناس في دين الله أفواجا وعم أقطار الأرض رحمة من الله وفضلا، ومشى على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدون وأعوانهم من المهاجرين والأنصار، واقتلوا وامتحنوا. اقتلي أبو بكر الصديق بحروب الردة عندما ارتد كثير من العرب، فأعانه الله ونصره عليهم. وابتلي الفاروق بعده حتى قتل غيلة كما هو معروف، وهكذا بعده الخليفة عثمان رضي الله عنهم جميعا، قتله الخوارج الفجرة، وبعدهم علي رضي الله عنه قتل غيلة. كل ذلك لإعداء كلمة الله ونبذ عبادة الأصنام والأوثان ومحاربة الانحرافات في الاعتقاد وفي العمل. والحمد لله بقي دين الله محفوظا في كل زمان ومكان، هيأ الله من يدعو إليه ويقيمه لتكون الحجة قائمة على جميع أهل الأرض رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وبعد انقطاع الرسالة وجب تبليغ الدعوة، دعوة التوحيد على العلماء ورثة الأنبياء والرسل، فهم الذين يبلغون ما جاء به المرسلون ببيان الحلال والحرام ودعوة التوحيد والتحذير من الشرك والدعوة إلى حسن السلوك وحسن التعامل مع الله ومع عباد الله. كل ذلك يتولاه العلماء بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ورفعه إلى الملأ الأعلى، رفع روحه إلى الملأ الأعلى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فهي أمانة في أعناق المسلمين عموما، كل بحسب حاله، وفي أعناق العلماء خصوصا، لأنهم هم الذين يملكون البيان ويملكون العلم، فوجب عليهم البلاغ كما بلغ الرسل والأنبياء رجاء رحمة الله وخشية عقوبته، والله أعلم.
أحسن الله.
عليكم ونفع بكم. يقول السائل: هل تجوز الصلاة في البيت المغصوب؟
الصلاة في الأرض المغصوبة ومنها البيت المغصوب أو جزء منه. الخلاف بين العلماء فيها واضح، منهم من يرى عدم صحة الصلاة في البيت المغصوب أو جزء منه مغصوب، لا تصح الصلاة فيه. ومن العلماء من يقول بصحة الصلاة ولكنه آثم يحمل إثم ما غصب. نعم، حتى الصلاة مع الإثم.
أحسن الله إليكم.
الثوب المغصوب والماء المغصوب الحكم واحد.
الله إليكم. سائر من السويد يقول: نويت الهجرة من بلاد الكفر، إلا أن الشيطان يعدني الفقر ويأمرني بالبقاء وزيادة المال حتى لا أواجه مشاكل في بلدي، فلماذا تنصحني؟
ما دام عرفت بأن البقاء من استحواذ الشيطان عليك فأنت عالم بالحكم. نؤكد لك ما علمته من وجوب الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ولو رجعت إلى بلاد الإسلام بدون مال فالرزق بيد الرزاق ذو القوة المتين، والبقاء في بلاد الكفر خطير على النفس وعلى النجل على النسل، حيث الإنسان مدني بطبعه، فالشباب مع الشباب والشابات مع الشابات، وأي خير يرجى في مخالطة المشركين؟ لا ينتظر إلا الشر المستطير. فنقول له كما قال الله: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفرار من المشركين حتى لا تتراءى نار المشركين ونار المسلمين، وتبرع ممن جامع المشرك أي سكن معه. وهذا معنى جامع المشرك أي سكن معه، وإنما جاز الذهاب إلى ديار المشركين لحاجة ضرورية كالعلاج أو علم يحتاج إليه أهل الإسلام، أو دعوة يبلغها ثم يعود، أو جهاد، أو ما شابه ذلك. هذا هو الجائز. نعم،
أحسن الله إليكم. أقول: أنا موظف وكانت علي ديون، إذا سددتها من راتبي لا أجد ما أحتاج به، فأخذت من الزكاة من أجل تسديد هذه الديون، فما هو الحكم؟
الحكم صحيح وأخذك صحيح ولا حرج ما دمت مدينا، فإذا قضيت الدين فكف عن أخذ الزكاة وغيرها. نعم.
الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى في كتاب تطهير الاعتقاد: إذا تقرر عندك أن المشركين لم ينفعهم الإقرار بالله مع إشراكهم في العبادة ولا يغني عنهم من الله شيئا، وأن عبادتهم هي اعتقادهم فيهم أنهم يضرون وينفعون، وأنهم يقربون إلى الله زلفى، وأنهم يشفعون لهم عند الله تعالى، فنحروا لهم النحائر وطافوا بهم ونذروا النذور عليهم، وقاموا متذللين متواضعين في خدمتهم وسجدوا لهم، ومع هذا كله فهم مقرون لله بالربوبية وأنه الخالق، ولكنهم لما أشركوا في عبادته جعلهم مشركين ولم يحتدوا. يقرر بتوحيد في توحيد العبادة، فإذا لم يفعل ذلك فالإقرار باطل. وقد عرفوا ذلك وهم في طبقات النار فقال: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، مع أنهم لم يسووهم به من كل وجه ولا جعلوهم خالفين ولا رازقين، لكنهم علموا وهم في قعر جهنم أن خلقهم الإقرار بذرة من ذرات الإشراك في توحيد العبادة صيرهم كمن سوى بين الأصنام وبين رب الأنام. قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي ما يقر أكثرهم في إقراره بالله وبأنه خلقهم وخلق السماوات والأرض إلا وهو مشرك بعبادة الأوثان. بل سمى الله الرياء في الطاعات شركا، مع أن ظاهر الطاعات ما قصد بها إلا الله تعالى، وإنما أراد طلب المنزلة للطاعات في قلوب الناس فالمراد عبد الله على غيره، لكنه خلط عبادته بطلب المنزلة في قلوب الناس. فلم يقبل له عبادة وسماها شركا، كما أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. بل سمى الله التسمية بعبد الحارث شركا، كما قال تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. فإنه أخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما حملت حواء وكان لا يعيش لها ولد طاف بها إبليس وقال: لا يعيش لك ولد حتى تسميه عبد الحارث، فسمته بعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. فأنزل الله الآيات وسمى هذه التسمية شركا، وكان إبليس تسمى بالحارث، والقصة بالذر المنثور وغيره.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الشرح المفصل المتعلق بالتوحيد تقرير العقيدة وبيان انحراف المشركين عن توحيد العبادة مع إقرارهم بتوحيد الربوبية، وأن توحيد الربوبية لا ينفع صاحبه حتى يفرد الله تبارك وتعالى بكل عبادة مالية أو بدنية قلبية أو عملية، والأدلة على ذلك أكثر من أن تفسر، ومنها أن الله أخبر عن المشركين الذين واجههم بالدعوة إلى توحيد الله ونبذ الشرك به بأنهم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولم يدعوا أن له شريكا في الخلق والرزق والإحياء والإماتة، وإنما اتخذوا معه آلهة عبدوها أشركوها في العبادة مع الله عز وجل، فذبحوا لها الذبائح نذورا واستغاثوا بهم واستنجدوا بهم وصرفوا لهم ما لا يجوز ان يصرف الا لله وحده دون سواه من العبادات المتعددة. فلا يقبل منهم توحيد ربوبية الا ان يوحدوا الله عز وجل في الوهيته واسمائه وصفاته. وقد سبق معنا ان انواع التوحيد الثلاثة متلازمة من حيث الدلالة على المعنى، اي ان
محمد بن اسماعيل الامير رحمه الله تعالى: فصل. اذا عرفت هذه الاصول فاعلم ان الله تعالى جعل العبادة له انواعا اعتقادية، وهي اساسها، وذلك ان يعتقد انه الرب الواحد الاحد الذي له الخلق والامر وبيده.
شفاء المريض، رد الغائب، والضالة، وكشف الكروب، وجلب الرزق. فمن طلب شيئا من هذه الاشياء ونظائرها من غير الله فهو مشرك كافر، وان سمى فعله هذا شفاعة استشفاعا وتوصيلا.
فقن ماله ودمه وحسابه على الله، وحكمه حكم المنافقين، وبدنية كالقيام والركوع والسجود للصلاة، ومنها الصوم وأبعاد الحج والطواف، ومالية كإخراج جزء من المال امتثالا لما أمر الله تعالى به، وأنواع الواجبات امتثالا لما امر الله تعالى به، وانواع الواجبات والمندوبات بالاموال والابدان والافعال والمندوبات بالاموال وانواع الواجبات والمندوبات بالاموال والابدان والافعال والاقوال كثيره، لكن هذه امهاتها. واذا تقررت هذه الامور فاعلم ان الله تعالى بعث الانبياء عليهم الصلاه والسلام من اولهم الى اخرهم يدعون العباد الى ابراز الله تعالى بالعباده، لا الى اثبات انه خلقهم ونحوهم، اذ هم مقرون بذلك كما قررناه وكررناه. واذا قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده، اي لنفرده بالعباده ونخصه بها من دون الهتنا، فلم ينكروا الا طلب الرسل منهم افراد العباده لله، ولم ينكروا الله تعالى، ولا قالوا انه لا يعبد، بل اقروا بانه يعبد، وانكروا كونه يفرد بالعباده، فعبدوا مع الله غيره، واشركوا معه سواه، واتخذوا معه اندادا كما قال تعالى: فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، اي وانتم تعلمون انه لا ند له، وكانوا يقولون في تلبيتهم للحج: لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكان يسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم عند قولهم لا شريك لك فيقول: قد اي افردوه جل جلاله لو ترى، اي افردوه جل جلاله لو ترى، اي افردوه جل جلاله لو تركوا قولهم الا شريكا هو لك. فنفس شركهم بالله تعالى اقرار به تعالى، كما قال تعالى: اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. فنفس اتخاذ الشركاء اقرار بالله تعالى، ولم يعبدوا الأرداد بالخضوع لهم والتقرب بالنذور والحكر لهم إلا لاعتقادهم أنها تقربهم إلى الله زلفى وتشفع لهم لديه. فأرسل الله الرسل تأمرهم بترك عبادة كل ما سواه وتبين أن هذا الاعتقاد الذي يعتقدونه بالأنداد باطل وأن التقرب إليهم باطل وأن ذلك لا يكون إلا لله وحده. وهذا توحيد العبادة وقد كانوا مقرين كما عرفت في الأصل الرابع بتوحيد الربوبية وهو أن الله هو الخالق وحده الرازق وحده. ومن هذا تعرف أن التوحيد الذي دعتهم إليه الرسل من أولهم وهو نوح عليه السلام إلى آخرهم وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو توحيد العبادة. ولذا تقول لهم الرسل ألا تعبدوا إلا الله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد كان المشركون منهم من يعبد الملائكة ويناديهم عند الشدائد ومنهم من يعبد أشجارا ويهتف بها عند الشدائد. وهي في الأصل صور رجال صالحين كانوا يحبونهم ويعتقدون بهم. فلما أمكوا صوروا صورهم تسليا بها فلما طال عليهم الأمد حدثوهم ثم زاد الأمد طولا فحدث الأحجار. ومنهم من يعبد المسيح ومنهم من يعبد الكواكب ويكتب بها عند الشدائد. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يدعوهم الى عبادة الله وحده بأن يرددوه بالعبادة كما أمرته بالربوبية لربوبيته للسماوات والأرض وأن يفردوه بمعنى ومؤدى كلمة لا إله إلا الله معتقدين بمعناها عاملين بمقتضاها وأن لا يدعو مع الله أحدا. قال تعالى تروا دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء. وقال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أي من شرط الصدق بالإيمان بالله أن يتوكلوا إلا عليه وأن يفردوه بالتوكل كما يجب أن يفردوه بالدعاء والاستغفار. وأمر الله عباده أن يقولوا إياك نعبد ولا يصدق قائل هذا إلا إذا أقرض العبادة لله تعالى وإلا كان جانبا منهيا عن أن يقول هذه الكلمة. بمعنى نخصك بالعبادة ونرددك بها دون كل أحد وهو معنى قوله فإياي فاعبدون وإياي فاتقون. لما علم من علم البيان أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. أي لا تعبدوا إلا الله ولا تعبدوا غيره ولا تتقوا إلا الله ولا تتقوا غيره كما في الكشاف. فإفراد الله تعالى بتوحيد العبادة لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله له والنداء في الشدائد والرضاء لا يكون إلا لله وحده. والاستغاثة والاستعانة بالله وحده واللجوء إلى الله والنذر والنحر له تعالى وجميع أنواع العبادات من الخضوع والقيام تذللا لله تعالى والركوع والسجود والقوام والتجرد عن الثياب والحق والتقصير كله لا يكون إلا لله عز وجل. ومن فعل شيئا من ذلك لمخلوق حي أو ميت أو جماد أو غيره فقد أشرك بالعبادة وصار من تفعل هذه الأمور بناء لعابدين سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرا أو فطرا أو جنيا أو حيا أو ميتا. وصار العابد بهذه العبادة أو بأي نوع منها عابدا لذلك المخلوق مشركا بالله. وإن أقر بالله وعبده فإن إقرار المشركين بالله وتقربهم إليه لم يخرجهم عن الشرك وعن وجوب سفك دمائهم وسفك ذراريهم وأخذ أموالهم غنيمة. فالله تعالى أخذ الشركاء عن الشرك لا يقبل عملا شرك به غيره ولا يؤمن به من حدد معه غيره.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: فصل. والمراد بالفصل هنا اسم يشتمل على مسائل غالبة، والمراد بالأصول التي أشار إليها بقوله هذه الأصول. إذا عرفت هذه الأصول هي الأصول الخمسة التي سبق ذكرها في هذا الكتاب. وهذا الفصل بكامله يقرر عقيدة التوحيد ويبين ما ينافي عقيدة التوحيد من الأعمال الشركية التي كان يعملها أهل الجاهلية في كل زمان ومكان. لذا بين هنا أنواعا من العبادات على سبيل الإجمال، فقال: منها اعتقادية، أي من أعمال القلوب، لأن العمل الاعتقادي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، كالإيمان بوحدانية الله والإقرار بربوبيته وأسمائه وصفاته. وعلى العموم الإيمان بكل ما يجب الإيمان به من أصول الدين وفروعه وحقوقه ومكملاته. يعتقد العبد ذلك بقلبه ويعمل بجوارحه وينطق بلسانه، فإذا فعل ذلك فقد استكمل الإيمان وحقق الإسلام والتسامح. فأساس الدين عقيدة صحيحة سليمة تتضمن الإيمان الحق المنبني على المعرفة والصدق والصواب والإخلاص لله تبارك وتعالى. ومن أنواع العبادة ما هو لفظي، أي عبادة لفظية يتلفظ بها العابد، والعبادة اللفظية بابها واسع، فجميع الأقوال الطيبة من العبادات اللفظية، كما قال الله تبارك وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. وعلى رأس العبادات اللفظية النطق بشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله، التي تستلزم وجوب الإيمان برسالته والمتابعة له وطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والكناف عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بشرعه المطهر. ويتبع العبادة بهذه الكلمة الشهادة، الشهادتين، كل كلم طيب كقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والتوبة والاستغفار والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والكلمة الطيبة عموما، كلها من العبادات اللفظية التي تقرب العبد إلى الله زلفى إذا كانت في مصيط الشرع ومما أمر به الشرع. ومن العبادات العبادات البدنية، أي التي يقوم بها البدن من الحواس والجوارح المتحركة ممثل لها المؤلف بالقيام والركوع والسجود في الصلاة، ومنها الصوم وأفعال الحج والطواف، ومنها طلب العلم والسعي في تحصيله والدعوة إلى الله تبارك وتعالى والجهاد في سبيله، أعمال بدنية وغير ذلك كثير مما يقوم به الإنسان به ببدنه. ومن البدن الحواس السمع والبصر، وعبادة مالية كإخراج جزء من المال فرضه الله عز وجل فيه أو أوجبه الإنسان على نفسه، وذلك كزكاة المال على اختلاف أصنافه فقد أمر الله بإخراجها، مال قليل من مال كثير. وكذلك الكفارات والمال والنذور الشرعية وما تطوع به الإنسان من الصدقات، هذه من الأعمال البدنية المالية. فعلى هذا العبادات إما أن تكون بدنية محضة، وإما أن تكون مالية محضة، وإما أن تكون مالية وبدنية معا. وكل هذه العبادات بأنواعها جملة وتفصيلا يجب أن يتوجه بها المكلف من عالم الإنس والجن إلى الله وحده دون سواه. ومن أشرك مع الله أحدا غيره على اختلاف أنواع الشركاء الذين جعلهم المشركون أندادا لله، من جعل شيئا من هذه العبادات لغير الله أو لغيره معه فهو المشرك شركا أكبر، ومات عليه حرم الله عليه الجنة وأصله النار وبئس القرار. كما قرر المؤلف في هذا الفصل أن الله عز وجل الذي خلق العباد لم يكلهم إلى عقولهم وفطرهم، بل ارسل اليهم الرسل وانزل عليهم الكتب وبين الرسل ما في الكتب من الاحكام والحلال والحرام، وعلى رأسها بينوا تصحيح الاعتقاد، اي ان يكون المكلف صحيح الاعتقاد بحيث بان يتوجه بجميع اعماله الى الله وحده دون سواه، فان العمل لا يقبل الا اذا توفر فيه شرطان، الشرط الاول الصواب ومقتضى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الشرع المطهر، والشرط الثاني الإخلاص بأن يخلص العامل في عمله لله وحده بلا شريك، ومن جعل مع الله شريكا فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. إذن أرسل الرسل ليبينوا للناس ما أنزله الله في الكتب ويأمرهم بعبادته وحده دون سواه، ويحذروهم من عبادة ما سواه على اختلاف أنواع المعبودات الباطلة، وأن يبينوا لهم أن توحيد الربوبية وأن إقرارهم به لا يدخلهم في الإسلام، وإنما الذي يدخل في الإسلام هو توحيد الألوهية وهو توحيد العبادة، فعل العباد هذا الذي يدخلهم في الإسلام، وهو النوع من أنواع التوحيد الذي وقعت فيه المعارف والحروب بين حزب الله تبارك وتعالى وهم الرسل وأتباعهم، وبين أحزاب الشياطين من عالم الإنس والجن الذين يدعون إلى النار وبئس القرار. وكتب الله عز وجل أن العاقبة لجنده المفلحين، لحزبه المفلحين وجنده الصادقين، وأن الخزي والعار والنار لمن قدموا طاعة الشيطان على طاعة الرحمن، كما قرر المؤلف رحمه الله ما قصه القرآن من تتابع الرسل على الدعوة إلى عبادة الله وحده، فذكر أن أولهم نوح، وآخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام، وبينهما رسل بشر وأنبياء ودعاة مجددون ومصلحون، كل ذلك ليعبد الله وحده دون سواه، وتنبت عبادة الأصنام والأوثان على اختلاف أشكالها وصورها. وقبل نوح كما جاء عن ابن عباس وهو مما لا مجال للاجتهاد فيه، أن الناس كانوا من آدم عليه السلام إلى عهد نوح كانوا على ملة صحيحة، عشر قرون كل قرن 100 سنة كانوا على التوحيد، ولم يكن فيهم شرك، حتى فشى الشرك في قوم نوح، وسببه الغلو في الصالحين. سبب الإشراك الغلو في الصالحين، وذلك أن في زمن نوح كان فيه قوم صالحون علماء يرشدون الناس الى التي هي اقوى بالتي هي احسن. فلما مات هؤلاء الصالحون قيل انهم في شهر واحد وسوس الشيطان لمجتمعهم انكم اذا اردتم ان تكونوا مثلهم في النشاط في العبادة فصوروا صورهم واعبدوا الله عندها. ففعلوا فعل ذلك الجيل الاول صوروا صورهم ونصبوها في مجالسهم وعبدوا الله عندها فدخلوا في البدعة التي هي دليل الشرك. ثم جاء جيل ثاني فغلوا ومشوا على ما مشى عليه الجيل الأول ثم نسي العلم واندرست معالم الملة الصحيحة وجاء جيل ثالث فوسوس لهم الشيطان أن من كان قبلهم كانوا يعبدون هذه الصور أي أهل أصحابها ويستغيثون بهم فيغاثون ويستنصرون بهم فينصرون حتى فعلوا ذلك فوقعوا في الشرك الأكبر. استغاثوا بهم واستعانوا بهم وقدموا النذور لهم فوقعوا في الشرك الأكبر. فبعث الله نوحا يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. فقضى نوح في دعوته المباركة 1000 سنة إلا 50 عاما كما قص الله ذلك علينا في مكتب القرآن. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. وكان رغم تلك الدعوة ما آمن به إلا قليل كما قال الله عز وجل وما آمن معه إلا قليل. فأمره الله أن يدعو عليهم لئلا يغلوا الفئة المؤمنة فدعا عليهم كما في آخر سورة نوح فأهلكهم الله جميعا ولم ينجو إلا من ركب في السفينة سنة الله في خلقه. وتتابع الرسل جميعا على دعوة التوحيد والتحذير من الشرك وإن اختلفت شرائعهم وتكاليفهم. إذ لله الحكمة يكلف كل أمة من الأمم بما يناسبها وما قضاه وهو العليم الحكيم. وتعددت الأمم إلى 70 أمة كما قال صلى الله عليه وسلم إنكم موفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. حتى ختم الرسل والأنبياء بمحمد عليهم الصلاة والسلام ودعا قومه إلى ما دعا إليه الرسل قبله لأن الشرك خشى والعلم اندرس ونسي وما بقي إلا بقايا من أهل الكتاب وبقايا على بعض دين إبراهيم من العرب فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم الى توحيد الله وترك الاشراك به. دعاهم اولا بدون قتال 13 سنة كلها الى توحيد الله ونبذ الشرك، وفرضت معها الصلاة في اخر هذه المدة الطويلة، وامن معه من امن، واوذوا في سبيل الدعوة الى تحقيق الشهادتين، فصبروا وصابروا حتى جاءت الهجرة الى الطيبة الطيبة، وفرغ الجهاد، وفي مقدمة الجهاد الدعوة الى الله بدون قتال. ولم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام الا من صد الناس عن الدخول في دين الاسلام، وصدوا انفسهم. قاتلهم لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. واستمر الجهاد 23 سنة حتى انتقل النبي صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى، توفاه الله عز وجل ورفعه الى الرفيق الاعلى، اي روحه، واما جسده ففي الارض كما هو معلوم لاهل للمسلمين اجمعين. بعد ان اكتمل الدين وعم الارض، دخل الناس في دين الله افواجا، وعم اقطار الارض رحمة من الله وفضلا، ومشى على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدون واعوانهم من المهاجرين والانصار، واقتلوا وامتحنوا. ابتلي ابو بكر الصديق بحروب الردة عندما ارتد كثير من العرب، فاعانه الله ونصره عليهم. وابتلي الفاروق بعده حتى قتل غيلة كما هو معروف، وهكذا بعده الخليفة عثمان رضي الله عنهم جميعا، قتله الخوارج الفجرة، وبعدهم علي رضي الله عنه قتل غيلة. كل ذلك لإعلاء كلمة الله ونبذ عبادة الأصنام والأوثان ومحاربة الانحرافات في الاعتقاد وفي العمل. والحمد لله بقي دين الله محفوظا في كل زمان ومكان، هيأ الله من يدعو إليه ويقيمه لتكون الحجة قائمة على جميع أهل الأرض رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وبعد انقطاع الرسالة وجب تبليغ الدعوة، دعوة التوحيد، على العلماء ورثة الأنبياء والرسل، وهم الذين يبلغون ما جاء به المرسلون ببيان الحلال والحرام ودعوة التوحيد والتحذير من الشرك والدعوة إلى حسن السلوك وحسن التعامل مع الله ومع عباد الله. كل ذلك يتولاه العلماء بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ورفعه الى الملأ الاعلى، رفع روحه الى الملأ الاعلى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي الا هالك. فهي أمانة في أعناق المسلمين عموما، كل بحسب حاله، وفي أعناق العلماء خصوصا، لأنهم هم الذين يملكون البيان ويملكون العلم، فوجب عليهم البلاغ كما بلغ الرسل والأنبياء رجاء رحمة الله وخشية عقوبته، والله أعلم.
أحسن الله إليكم ونفع بكم. يقول السائل: هل تجوز الصلاة في البيت المرصوب؟
الصلاة في الأرض المرصوبة ومنها البيت المغصوب أو جزء منه، الخلاف بين العلماء فيها واضح. منهم من يرى عدم صحة الصلاة في البيت المرصوب أو جزء منه مرصوب، لا تصح الصلاة فيه. ومن العلماء من يقول بصحة الصلاة ولكنه آثم يحمل إثم ما غصب. نعم، حتى الصلاة مع الإثم.
أحسن الله إليكم.
الثوب المغصوب والماء المغصوب الحكم واحد.
نعم. الله إليكم. سائر من السويد يقول: نويت الهجرة من بلاد الكفر، إلا أن الشيطان يعدني الفقر ويأمرني بالبقاء وزيادة المال حتى لا أواجه مشاكل في بلدي، فلماذا تنصحني؟
ما دام عرفت بأن البقاء من استحواذ الشيطان عليك فأنت عالم بالحكم. نؤكد لك ما علمته من وجوب الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ولو رجعت إلى بلاد الإسلام بدون مال فالرزق بيد الرزاق ذو القوة المتين، والبقاء في بلاد الكفر خطير على النفس وعلى النجل على النسل، حيث الإنسان مدني بطبعه، فالشباب مع الشباب والشابات مع الشابات، وأي خير يرجى في مخالطة المشركين؟ لا ينتظر إلا الشر المستطير. فنقول له كما قال الله: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفرار من المشركين حتى لا تتراءى نار المشركين ونار المسلمين، وتبرأ ممن جامع المشرك أي سكن معه. وهذا معنى جامع المشرك أي سكن معه، وإنما جاد الذهاب إلى ديار المشركين لحاجة ضرورية كالعلاج أو علم يحتاج إليه أهل الإسلام، أو دعوة يبلغها ثم يعود، أو جهاد، أو ما شاكل ذلك، هذا هو الجائز. نعم.
أحسن الله إليكم. أقول: أنا موظف وكانت علي ديون، إذا سددتها من راتبي لا أجد ما أحتاج به، فأخذت من الزكاة من أجل تسديد هذه الديون، فما هو الحكم؟
الحكم صحيح وأخذك صحيح، ولا حرج ما دمت مدينا. فإذا قضيت الدين فكف عن أخذ الزكاة وغيرها. نعم.
الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى في كتاب تطهير الاعتقاد: إذا تقرر عندك أن المشركين لم ينفعهم الإقرار بالله مع إشراكهم في العبادة ولا يغني عنهم من الله شيئا، وأن عبادتهم هي اعتقادهم فيهم أنهم يضرون وينفعون، وأنهم يقربون إلى الله زلفى، وأنهم يشفعون لهم عند الله تعالى، فنحروا لهم النحائر وطافوا بهم ونذروا النذور عليهم، وقاموا متذللين متواضعين في خدمتهم وسجدوا لهم، ومع هذا كله فهم مقرون لله بالربوبية وأنه الخالق، ولكنهم لما أشركوا في عبادته جعلهم مشركين ولم يعتد بإقرارهم هذا لأنه نافاه فعلهم، فلم ينفعهم الإقرار بتوحيد الربوبية. فمن شأن من أقر لله تعالى بتوحيد الربوبية أن يبرده بتوحيد العبادة، فإذا لم يفعل ذلك فالإقرار باطل. وقد عرفوا ذلك وهم في طبقات النار فقال: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، مع أنهم لم يسووهم به من كل وجه ولا جعلوهم خالفين ولا رازقين، لكنهم علموا وهم في قعر جهنم أن خلقهم الإقرار بذرة من ذرات الإشراك في توحيد العبادة صيرهم كمن سوى بين الأصنام وبين رب الأنام. قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي ما يقر أكثرهم في إقراره بالله وبأنه خلقهم وخلق السماوات والأرض إلا وهو مشرك بعبادة الأوثان. بل سمى الله الرياء في الطاعات شركا، مع أن ظاهر الطاعات ما قصد بها إلا الله تعالى، وإنما أراد طلب المنزلة للطاعات في قلوب الناس فالمراد عبد الله على غيره، لكنه خلط عبادته بطلب المنزلة في قلوب الناس، فلم يقبل له عبادة وسماها شركا، كما أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. بل سمى الله التسمية بعبد الحارث شركا، كما قال تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. فإنه أخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما حملت حواء وكان لا يعيش لها ولد طاف بها إبليس وقال: لا يعيش لك ولد حتى تسميه عبد الحارث، فسمته معاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره، فأنزل الله الآيات وسمى هذه التسمية شركا، وكان إبليس تسمى بالحارث، والقصة بالدر المنثور وغيره.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الشرح المفصل المتعلق بالتوحيد تقرير العقيدة وبيان انحراف المشركين عن توحيد العبادة مع إقرارهم بتوحيد الربوبية، وأن توحيد الربوبية لا ينفع صاحبه
حتى يخرج الله تبارك وتعالى بكل عبادة مالية او بدنية قلبية او عملية. والأدلة على ذلك اكثر من ان تفسر، ومنها ان الله اخبر عن المشركين الذين واجههم بالدعوة الى توحيد الله ونبذ الشرك به بانهم مقرون بان الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولم يدعوا ان له شريكا في الخلق والرزق والاحياء والاماتة، وانما اتخذوا معه آلهة عبدوها اشركوها في العبادة مع الله عز وجل، فذبحوا لها الذبائح نذورا واستغاثوا بهم واستنجدوا بهم وصرفوا لهم ما لا يجوز ان يصرف الا لله وحده دون سواه من العبادات المتعددة، فلا يقبل منهم توحيد ربوبية إلا أن يوحدوا الله عز وجل في ألوهيته وأسمائه وصفاته. وقد سبق معنا أن أنواع التوحيد الثلاثة متلازمة من حيث الدلالة على المعنى، أي إنّ